أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا بأس بأن نكرر شيئا مما تقدم في الدرس السابق نظرا لعدم حضور بعض الإخوان. في آخر هذا الفصل، الفصل الأول من المرحلة الرابعة، ذكر الماتن رحمة الله عليه مجموعة من التنبيهات، وفي الواقع ذكر ثلاثة تنبيهات. التنبيه الأول يذكر فيه انقسام الضرورة إلى أقسام ثلاثة، وأشرت في البحث السابق عندما وقفنا عند المقسم وهو عنوان الضرورة أن الماتن في الواقع يريد أن يبين ما تطلق عليه كلمة الضرورة، لا أنه يريد أن يقسم الضرورة التي نبحث عنها كمادة من مواد القضايا، وذلك لأن بعض الأقسام التي سوف نذكرها تدخل في الموجهات، والموجهات في مقابل مادة القضية، فإن مادة القضية يبحث فيها عن نسبة المحمول إلى الموضوع واقعا مع قطع النظر عن العبارة واللفظ، والموجهات يؤخذ فيها الجهة التي ذكرت في العبارة. إذن لا يقصد من الضرورة الضرورة التي هي مادة من مواد القضايا، وإنما يريد أن يبين أن كلمة الضرورة كما تطلق على ما تقدم لها إطلاقات أخرى في المباحث الفلسفية، فننبهك على هذه الإطلاقات كي لا تقع في خلط الاصطلاح عندما تجد كلمة الضرورة في بعض التعابير، فتأتي وتشكل على المعبر، ويكون هذا في الواقع من باب الخلط بين اصطلاح واصطلاح آخر. وهذا من أهم الأمور التي تعتبر من متفرعات أصل من أصول النقد، من أهم مبادئ النقد هو ما يعبر عنه بأصالة تقدم الفهم على النقد. يعني قبل أن تنقد عليك ماذا؟ أن تفهم. هذا الأصل له مجموعة من المظاهر، من أهم مظاهرها أن لا نخلط بين اصطلاح واصطلاح ماذا؟ آخر. فجاء هذا التنبيه لخدمة هذا الأصل، أن كلمة الضرورة في الاستعمالات الفلسفية لها مجموعة من الإطلاقات، لا أن المصنف يريد أن يقسم هذه الضرورة التي هي في مواد القضايا إلى أقسام ماذا؟ ثلاث. لا، يقول في اصطلاحات أهل المعقول استعملت الضرورة في عدة استعمالات، فإذن هذا هو لب المطلب وهذا هو الهدف من المطلب. وبينا في الدرس السابق باعتبار نلخص حتى لا يصبح التلخيص أكثر من الملخص. بينا في الدرس السابق هذه التقسيمات وهذه الإطلاقات الثلاث. قلنا عندنا ضرورة أزلية وضرورة ذاتية وضرورة ماذا؟ وصفية. وقلنا الضرورة الأزلية هو أن يكون المحمول ضرورية الثبوت للموضوع لذاته من دون أي قيد أو شرط حتى الوجود. خب، وذلك لما عرفت من أن الوجود إنما يكون شرطا في الموارد التي يكون الوجود زائدا على الموضوع في القضية. أما إذا كان الموضوع هو عين الوجود فلا معنى لأن تشترط فيه الوجود، كما في الصفات الذاتية للباري سبحانه وتعالى عندما تقول واجب الوجود قادر، فالقدرة ضرورية الثبوت لذات واجب الوجود من دون شرط حتى الوجود. ليش؟ لأن واجب الوجود هو عين الوجود، لا أن الوجود شيء زائد عليه. أنت متى تشترط بشكل عام حتى في غير الفلسفة، متى تشترط؟ إذا الاشتراط معناه تحصيص إلى حصتين، عندما تشترط في إكرام العالم أن يكون عادلا معناه أن العالم له كم حصة؟ حصتان، حصة العادل وحصة ماذا؟ الفاسق. فعندما تشترط العدالة معناه أن العدالة زائدة على العلم، فهناك معنى للاشتراط، فالاشتراط يكون في الشيء الزائد، أما في الشيء الذي هو عين المشترط فيه لا معنى للاشتراط. لا معنى لأن تقول أكرم العالم إذا كان عالما، لأن إذا كان عالما هو عين العالم، فكذلك واجب الوجود هو عين العلم، هو عين الوجود، فلا معنى لاشتراط الوجود. ما عندنا واجب وجود معدوم وواجب وجود موجود حتى نقول هذه القادرية تثبت لأي حصة من واجب الوجود، واجب الوجود إذا كان موجود، ما عندنا هكذا. واضح الفكرة صارت؟ فإذا هذه نسميها الضرورة الأزلية. فإذا تطلق الضرورة ويراد منها الضرورة الأزلية. هذا كان الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني الضرورة الذاتية، وقلنا هذه مجالها وين؟ في حمل الشيء على ذاته أو حمل الذاتيات على الذات. هذه نعم لا يشترط فيها سوى الوجود، لا يشترط فيها أزيد من الوجود، لأن الماهية المعدومة باطلة فلا يثبت لها شيء، فحتى يثبت لها الذات أو الذاتي لابد أن تكون ماذا؟ موجودة. ولذا قلنا أنه عندما نقول الإنسان حيوان بالضرورة حتى تتحقق هذه الضرورة لابد أن يكون الإنسان موجودا، لأن عند فقدان الوجود عن الإنسان يثبت له ماذا؟ يثبت للإنسان العدم. والشيء المعدوم لا ماهية له ليثبت له شيء بالضرورة. وهذا عبرنا عنه بأن هذا الوجود الذي أخذ شرطان مع الوجود، عبرنا عنه بهذا التعبير، أي حين كون الموضوع موجودا. فعندما نقول الإنسان حيوان بالضرورة الذاتية، أي حين كون الإنسان موجودا يثبت له بالضرورة الحيوانية. واضح الفكرة صارت؟ لا أن الوجود هو جزء علة لثبوت الحيواني للإنسان، وقد نبهنا على ذلك في مبحث أصالة الوجود. هذا كان الإطلاق الثاني. الإطلاق الثالث ما يعبر عنه بالضرورة الوصفية، التي هو إحدى الموجهات في المنطق. فنقول مثلا الإنسان الكاتب متحرك الأصابع إذا كان كاتبا، بوصف كونه كاتبا. ليه؟ لأنه إذا أريد من الكاتب الكاتب بالفعل، فلا يكون متحرك الأصابع ضروري الثبوت للإنسان إذا انتفى عنه وصف الكتابة. فتحرك الأصابع بالنسبة لذات الإنسان ليس هو عينه ولا جنسه ولا فصله، فليس من الضرورة الذاتية، وإنما يكون ضروري الثبوت للإنسان إذا كان الإنسان متصفا بالكتابة. ولذا قلنا إذا حللنا القضية، إذا حللنا قولنا الكاتب متحرك الأصابع إلى قضيتين، إلى ذات ووصف، فتتألف عندنا قضيتان: الإنسان متحرك الأصابع، هذه ضرورية وصفية، لا يكون الإنسان متحرك الأصابع إلا إذا اتصف بالكتابة، من دون اتصاف بالكتابة تكون ممكنة بالإمكان العام، لأنه الإمكان العام إحدى الموجهات كما نعرف. هذه القضية الأولى. القضية الثانية: الكاتب متحرك الأصابع، هذا الكاتب متحرك الأصابع ضرورة ذاتية. ليه؟ لأن تحرك الأصابع من ذاتيات الكتابة، لا تتحقق كتابة من دون من دون تحرك الأصابع. نتكلم عن الكتابة المعروفة المعهودة، التفتنا؟ وإلا الآن مثلا الآن ربما في الأشياء الجديدة بحركة العين في بعض البرامج مثلا تكتب أو شيء من هذا القبيل. لا، نتكلم عن هذا النوع من الكتابة لتقريب الفكرة. واضح صار الفكرة؟ فهذه نسميها الضرورة، لكن بشرط ماذا؟ بقاء الوصف. يتفرع عن هذه الضرورة الوصفية ما يسمى في بعض التعابير بالضرورة الوقتية، كما يقال مثلا القمر منخسف بالضرورة. متى؟ متى هذه للوقت؟ متى؟ وقت حيلولة الأرض بينه وبين الشمس، فنسميها ضرورة وقتية. قلنا الضرورة الوقتية بوجه ترجع إلى ماذا؟ إلى الوصفية، باعتبار أنه يؤول أمر ذلك إلى قولنا ماذا؟ أنه القمر منخسف بالضرورة ما دام متصفا بحيلولة الأرض بينه وبين الشمس. هذا تمام الكلام في التنبيه ماذا؟ الأول. التنبيه الثاني، خب التنبيه الأول كان يرتبط بمفردة ماذا؟ الضرورة. التنبيه الثاني يرتبط بمفردة الإمكان. قرأنا في المنطق أن الإمكان كما يطلق على مادة من مواد القضايا يطلق على موجهة من الموجهات، ويعبر عنها بالإمكان العام. وذكر بعض الفلاسفة أن الإمكان عند إطلاقه، أي عند استعماله مجردا عن أي قيد وعن أي قرينة، ينصرف إلى الإمكان العام المتعارف عند العوام. فأنت عندما تقول الإنسان ضاحك بالإمكان العام أو بالإمكان، يعني المقصود في هذه القضية الإنسان ضاحك، لها طرف موافق ولها طرف مخالف. طرفها الموافق إسناد الضحك إلى الإنسان، طرفها المخالف سلب الضحك عن الإنسان. فيقصد المستعمل لكلمة الإمكان مع هذه القضية هو أن الطرف والجانب المخالف ليس ضروريا. ما هو الجانب المخالف؟ نفي الضحك عن الإنسان. نفي الضحك عن الإنسان ليس ضروريا. بخلاف مثلا إذا قلت هكذا: إذا قلت مثلا الإنسان حيوان ناطق، أو الإنسان إنسان، أو قلت العدم ممتنع، مثل الأمور التي تتصف في الواقع بالضرورة. فإذا هناك إطلاق لكلمة الإمكان غير ما تقدم معنا. ما تقدم معنا الذي يشكل مادة من مواد القضايا في نفس الأمر والواقع، لا يخلو الواقع من أحدها، أحد الثلاثة كان هو الإمكان. هذا الإمكان الذي كنا نتحدث عنه كان عبارة عن سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم، لذا عرفناه بسلب الضرورتين. أما الإمكان الآخر الذي ننبه عليه هنا فهو عبارة عن سلب ضرورة واحدة، وهي سلب الضرورة عن الطرف المقابل لمدلول
القضية. خب، لازم سلب الضرورة عن الطرف المقابل لمدلول القضية هو سلب الامتناع عن الجانب الموافق. إذا كان الطرف المخالف ليس ضروريا في قولنا الإنسان ضاحك، الطرف المخالف يعني عدم الضحك، عدم الضحك ليس ضروريا للإنسان، لازم ذلك أن ثبوت الضحك للإنسان ليس ممتنعا، إذ لو كان ثبوت الضحك للإنسان ممتنعا معناه ماذا؟ عدم الضحك يكون ضروريا، والمفروض أن الإمكان العام سلب الضرورة عن الطرف المقابل. فإذا سلبنا الضرورة عن الطرف المقابل فالطرف الموافق لا يكون ممتنعا. فإذا مرد الإمكان العام إلى مدلول مطابقي ومدلول التزامي بالتحليل، وإلا هو ليس كذلك. مدلوله المطابقي سلب الضرورة عن الطرف المخالف، مدلوله الالتزامي سلب الامتناع عن الطرف الموافق. واضح صار الفكرة؟ خب، هذا الإمكان العام عند العامة يطلق على القضايا الموجبة وعلى القضايا السالبة بلا تفاوت. لماذا سمي بالإمكان العام؟ يذكر عادة وجهان، وجه بسيط وهو أنه سمي بالإمكان العام لأن هذا هو المتعارف عند العامة في مقابل الإمكان المتقدم، فإنه متعارف عند الخواص. فإذن بلحاظ مستعمله سمي بالإمكان العام، وذاك بلحاظ مستعمله سمي بالإمكان الخاص، لأن هناك نخب خاصة ونخبة خاصة تستعمل الإمكان سمي بالإمكان الخاص. أما هذا لا، عموم الناس يستعملونه فسمي بالإمكان العام. قلنا هذا التبرير وهذا التوجيه توجيه بسيط. التوجيه الثاني والتبرير الثاني وهو التبرير العلمي والمنطقي هو أن العام والخاص بلحاظ النسبة لا بلحاظ مستعمل. لكن ينبغي أن نلتفت هنا إلى أن النسبة بين الشيئين طارة تلحظ بلحاظ المفهوم وأخرى تلحظ بلحاظ المورد، وهذا مسألة مهمة. أنت تقول عن مفهوم أنه أعم أو أخص من مفهوم آخر متى؟ إذا كان أحد المفهومين مع اشتراكه في المفهوم الآخر في المفهومية يضاف إليه قيد،
يضاف إليه قيد.
فمثلا عندنا مفهوم العالم وعندنا مفهوم العالم العادل،
بماذا يفترقان هذان المفهومان؟
يشتركان في العالم، لكن أحدهما ماذا؟ أضيف له قيد زائد. أو مثلا عندنا مفهوم الحيوان ومفهوم الحيوان الناطق، بماذا يفترقان؟ فإن مفهوم الحيوان موجود في كليهما، غاية الأمر في الثاني أضفنا قيدا زائد، فما يضاف فيه قيد زائد نسميه المفهوم الأخص، وما لا يضاف إليه قيد زائد نسميه المفهوم العام. فإذا هذه لحاظ النسبة بين ماذا؟ بين المفاهيم. فنقول بأن هذا أعم مفهوما من ذاك أو أخص مفهوما من ذاك. في الأعم والأخص مفهوما لا بد من الاشتراك في مفهوم واحد مع إضافة قيد، فيكون ما أضيف إليه القيد هو الأخص. هذه قاعدة عامة. لكن في بعض الأحيان لا، عندنا مفهومان مختلفان متباينان في المفهومية، مثل مفهوم الناطق ومفهوم الضاحك. مفهوم الناطق ومفهوم الضاحك لا يوجد بينهما اشتراك في مفهوم معتد به، سمعت اللي والله عنوان الشيء، لا، يعني مفهوم معتد به يميز، اتفقنا؟ لا يوجد بينهما اشتراك. لكن بلحاظ الموارد إذا كلا المفهومين انطبقا على تمام ما ينطبق عليه الآخر فنقول لهما ماذا؟ متساويين. لكن متساويين وين؟ لا في المفهومية، لأن الفرض ما هما؟ متباينين. متساويين في الصدق والانطباق والمورد. وإذا كان أحدهما ينطبق على تمام ما ينطبق عليه الآخر ويزيد عنه فنسمي ما يزيد عام، والثاني نسميه الأخص. وإذا كان لا يوجد بينهما جهة اشتراك في الانطباق أصلا ماذا نسميه؟ بال متباينين، لكن متباينين في الصدق لا المتباينين في المفهوم، لأن المقسم لجميع هذه الأمور هو التباين المفهومي، وهذا من التباين في الصدق، التفتنا؟ وإذا كان يلتقيان في بعض المصادق وكل واحد له مصادق تخصه فنسمي ماذا؟ ب العموم والخصوص من وجه. فمن هنا نفهم أن النسب الأربعة وين تكون؟ النسب الأربعة وين تكون؟ في المتباينين مفهوما لا في المفهومين المشتركين، التفتنا؟ فيما نحن فيه إنما، يعني التبرير الثاني، لا تنسى المقدمة أتينا بها لنبين التبرير الثاني للتسمية، فيما نحن فيه الإمكان العام أعم من الإمكان الخاص موردا، فلذا سمي بالإمكان العام، لأنه أعم منه مفهوما. لكون هذه المفاهيم لا جامع بينها، لأن الإمكان الخاص يدخل في مادة القضية والإمكان العام يدخل في جهة القضية، فلا جامع بينها، حتى يكون من قبيل ماذا؟ حيوان وحيوان ناطق. بين حيوان وحيوان ناطق الجامع هو الحيوان. خب، أما هنا لا، اشتراك لفظي، هذا إمكان مشترك لفظي، كل واحد له معنى، كل واحد له مجال، ذاك في مادة القضية، هذا في جهة القضية. فإذا بين الإمكان الخاص والإمكان العام لا يوجد أعمية مفهومية للضابطة التي ذكرتها في الأعم مفهوما، وإنما يوجد ماذا؟ أعمية موردية، يعني الموارد التي يصدق عليها الإمكان العام تزيد على الموارد التي يصدق عليها الإمكان الخاص. واضح الفكرة؟ كيف ذلك؟ خب، قلنا قبل قليل أن الإمكان العام كما يكون في القضايا الموجبة يكون في القضايا السالبة. مثلا في القضية الموجبة، لو قلنا الكاتب متحرك الأصابع بالإمكان، الكاتب متحرك الأصابع بالإمكان، هنا الجانب الموافق ما هو؟ ثبوت تحرك الأصابع للكاتب، هذا الجانب الموافق، يعني المدلول المطابق للقضية، ثبوت تحرك الأصابع للكاتب. ثبوت تحرك الأصابع للكاتب أليس ضروريا؟ أليس ضروريا كما تقدم في التنبيه السابق؟ لا يكون، لأن المقصود من الكاتب قلنا الكاتب بالفعل. طب ثبوت تحرك الأصابع له ماذا؟ ضروري. فصدق الإمكان العام على ماذا؟ على القضية التي الجانب الموافق فيها يكون ماذا؟ ضروري. هذا مورد. مورد آخر، لو قلنا الإنسان متحرك الأصابع بالإمكان، خب، هذا الجانب الموافق ما هو؟ ثبوت تحرك الأصابع لمن؟ للإنسان. ثبوت تحرك الأصابع للإنسان ضروري للإنسان مش للكاتب، ليس ضروريا. فإذا نلاحظ أن الإمكان صدق في الموجبة على موردين، صدق في الموجبة على موردين، ما كان الجانب الموافق ضروريا وما كان الجانب الموافق ليس ضروريا. واضح الفكرة؟ هذا في الموجبة. فإذا صدق الإمكان العام في الإيجاب في موردين، الكاتب متحرك الأصابع، الجانب الموافق ماذا؟ صادف إن كان ضروريا. الإنسان متحرك الأصابع، صادف أن جانب الموافق ليس ضروريا، وكلاهما يصح أن نوجه القضية بجهة الإمكان، هذا إمكان عام. بينما بلحاظ مادة القضية لا يصدق على الموردين سلب الضرورتين. واضح الفكرة؟ هذا في الموجب. تعالوا إلى السالبة. لو قلنا هكذا: ليس الكاتب بساكن الأصابع بالإمكان، ليس الكاتب بساكن الأصابع بالإمكان، هذه قضية سالبة. هذه القضية السالبة ليس الكاتب بساكن الأصابع بالإمكان، الجانب الموافق ما هو؟ السلب. سلب سكونة الأصابع عن الكاتب، سلب سكونة الأصابع عن الكاتب. هذه ضرورية أو ليست ضرورية؟ ضرورية. سلب سكونة الأصابع لأن الكاتب الثابت له بالضرورة تحرك الأصابع، فسلب سكونة الأصابع عنه يكون ضرورية. فصدق الإمكان العام فيما كان الجانب الموافق ماذا؟ ضروري. المثال الثاني للسالبة، نقول ليس الإنسان بساكن الأصابع بالضرورة. سلب سكونة الأصابع عن الإنسان ضرورية؟ لا، هي ضرورية للكاتب لا للإنسان بما هو إنسان، فهي ممكن. فنلاحظ أنه في كل من الموجبة والسالبة يصدق الإمكان العام وين؟ في موردين، فيما لو كان ضروريا الجانب الموافق، وفيما لو لم يكن ضروريا، بخلاف الإمكان الخاص. فإذا صح ما قلناه من أن الإمكان العام أعم صدقا، أعم موردا من الإمكان الخاص. واضح صار الفكرة؟ هلا نقرأ التنبيه الثاني. التنبيه الأول قرأناه يوم أمس. يقول: هذا الذي تقدم من معنى الإمكان هو المبحوث عنه في هذه المباحث، وهو إحدى الجهات الثلاث. طبعا هنا المقصود من الجهات ليس المعنى الاصطلاحي، المقصود إحدى الجهات يعني المواد، وإلا هذه ليست جهات، ليست موجهات، هي مادة القضية، التي لا يخلو عن واحدة منها شيء من القضايا. وقد كان الإمكان عند العامة يستعمل لا في سلب الضرورتين، لا في سلب ضرورة واحدة، ويسلب الضرورة عن الجانب المخالف. فإذا قلت الإنسان ضاحك يعني جانب المخالف وهو عدم الضحك، ضرورته مسلوبة عن الإنسان، لازم سلب ضرورته عن الإنسان أن يكون ماذا؟ الضحك ليس ممتنعا للإنسان، ولازمه سلب الامتناع عن الجانب الموافق. هذا تفسير، هذا إلى هنا تفسير للإمكان العام. ويصدق، هذا يريد في الواقع أن يبين لك ليش سمي بالإمكان العام وذاك سمي بالإمكان الخاص. فذكر توجيهين، أحد التوجيهين وهو الأساس أنه بلحاظ ماذا؟ الصدق الموردي، من هذا أعم موردا وصدقا من ذاك الذي تقدم. ويصدق يعني هذا الإمكان الشائع عند العامة، ويصدق في الموجبة في موردين، فيما إذا كان الجانب الموافق ضروريا نحو الكاتب متحرك الأصابع بالإمكان. هنا تحرك الأصابع ثابت لأي موضوع؟ لموضوع الكاتب، الكاتب ضروريا الثبوت. أو مسلوب الضرورة، نحو الإنسان متحرك الأصابع بالإمكان. جانب الموافق ليس ضروريا، وإنما هو مسلوب الضرورة. ليس ضروريا، مسلوب الضرورة يعني ليس ضروريا عبارة واحدة. هذا كله في جانب ماذا؟ القضية الموجبة. إذن القضية الموجبة الإمكان العام يستعمل طارة يكون الجانب الموافق ضروريا، وأخرى يكون الجانب الموافق مسلوب الضرورة. واضح العبارة؟ يقول ويصدق في السالبة. هنا في العبارة أنا في الشرح ما تعرضت لهذا حتى ما أشوش المطلب. في العبارة جملة من المعلقين على المتن قالوا هذه العبارة فيها مسامحة في هذا الشق الذي الآن سوف نقرأه، حيث قالوا ويصدق في السالبة فيما إذا كان الجانب الموافق ماذا؟ ممتنعا. قالوا لا، هذه العبارة غلط، ينبغي أن نقول ويصدق في السالبة فيما إذا كان الجانب الموافق ضروريا. خلينا نشوف المثال ونطبق عليه مثال. ليس الكاتب بساكن أصابع بالإمكان، الجانب الموافق ما هو؟ سلب سكونة الأصابع عن الكاتب. سلب سكونة الأصابع عن الكاتب ضرورية لأنها ممتنعة، فكيف تقول ممتنعة؟ المشكلة جاءت من أين؟ أن نحن الجانب الموافق أقحمنا فيه أداة السلب، أما لو أغفلنا أداة السلب الجانب الموافق ما هو؟ سكون ثبوت سكونة الأصابع للكاتب. نعم هذه ممتنعة، هذه ممتنعة، فالأمر سهل يعني، واضح الفكرة صارت. أو مسلوب الضرورة، طبعا هو بقرينة المقابلة الأفضل أن يعبر بقوله ضروريا أو مسلوب الضرورة، لكن بهذا التأويل الذي ذكرناه تصبح المسألة سهلة. أو مسلوب الضرورة، المثال القضية السالبة الثانية نحو ليس الإنسان بساكن الأصابع بالإمكان، فإن سكون الأصابع بالنسبة للإنسان مسلوب الضرورة ليس ضروريا، فالإمكان بهذا المعنى الشائع أعم موردا من الإمكان بالمعنى المتقدم، أعني سلب الضرورتين، وطبعا أعم من كل من الوجوب والامتناع. خب ليش؟ لأنه صدق في موارد الوجوب. متى صدق في موارد الوجوب؟ مثل الإنسان متحرك الأصابع بالإمكان. وصدق في موارد الامتناع مثل ليس الكاتب بساكن الأصابع بالإمكان. وهذا يؤكد، هذه العبارة تؤكد أن المصنف مش مسامحة وعدم التفات عبر بممتنع، لأنه يريد هو أن يبين، لأنه وجه الأعمية أنه كما يصدق على الإمكان الخاص يصدق على الممتنع ويصدق على الواجب، فلذا هو أعم من الجميع. لا أنه أعم مفهوما، لما عرفت من أن ضابطة الأعمية المفهومية لا تصدق في المقام، إذ لا جامع مفهوم بين الجهات، ولأنها متباينة بتمام الذات. لكن أنا في الشرح ما عبرت بهذا التعبير، لأنه لا جامع مفهوم بين الجهات، هذا يتوهم منه أن الإمكان العام جهة من الجهات في المقابلة للمواد، لا، تلك مادة القضية وهذه جهة القضية، هذا هو المقصود. ثم نقله الحكماء، يعني هذا الذي كان شائعا عند العوام، هذا الوجه الثاني. الوجه الأول نسبة. الوجه الثاني الشيع من يستعمله، كان يستعمل عند العوام سمي إمكان عامي، ثم نقلته فئة خاصة من الناس وهم الحكماء إلى خصوص سلب الضرورة من الجانبين، وسموه إمكانا خاصا وخاصيا، وسموا ما عند العامة إمكانا عاما وعاميا، عاما بلحاظ المورد، عاميا بلحاظ المستعمل. واضح، أشار المصنف إلى كلا الوجهين، وربما أطلق تأتي تكملة البحث إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. إلى الغد إن شاء الله.